نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال الشارح رحمه الله في الدرس 19 وفي الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قوله أخرجه أي البخاري ومسلم. وأعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله، فأجاب بعضهم أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان. أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض شهادة
بحسب نزول الفرائض
وأول ما فرض الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا الجواب الأول يحسن أن يقال في الحج، أما في الصوم فهل يستقيم الجواب؟ الحج فرض في السنة، في السنة الثامنة وقيل التاسعة، وأما الصوم فرض في السنة الثانية، فصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. فعلى هذا التوجيه أنه كان بحسب نزول الفرائض فالصوم كان قد نزل، وأما الحج فنعم قد يستقيم الجواب مع الحج. نعم. وشيخ الإسلام يقول بأنه أن الرواة اختصروا الحديث، ورد ذلك الحمدان كما سمعته. نعم.
قال الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل.
وهذا هو الجواب الأوجه والأحسن الذي يسلم من المعارض، أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر في كل مقام ما يناسبه من الجواب. ولذلك لما جاءه رجل فقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وجاءه آخر قال: بر الوالدين. وجاءه آخر فقال: الجهاد في سبيل الله. على حسب حال الشخص وعلى حسب الوقت، قد يكون الجهاد حينما يدخل أعداء الله بلاد المسلمين، يكون الجهاد أفضل الأعمال، يعني بعد الأركان، ومرة تكون الصلاة على وقتها حينما يقصر الناس في أداء الصلوات في وقتها، تكون الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، وهكذا. نعم.
قال: فيذكر من الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لحج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فأنه أمر باطل من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمر عليه العبد، فأن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم، وإنه كان واجبا كما في آيتي براء نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس وكذلك.
هذا هو رجع مرة أخرى الحمدان ليقرر ما ذكرته آنفا. نعم.
وكذلك لما بعث معاذ إلى اليمن لم يذكر في الحديث الصوم لأنه تبعا وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص وليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه قاله في فتح المجيد.
نعم. فالجواب أنه على حسب حال الشخص وعلى حسب الزمن والوقت جواب سديد. نعم نعم. يعني أنه يستقيم مع الحج دون الصوم. لا، ليس من كلام شيخ الإسلام، هذا كلام صحيح فتح المجيد هو نصره. نعم. لا ليس كلام صاحب، ليس كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام. نعم، الظاهر أنه كلام شيخ الإسلام. نعم، لكن قاله في فتح المجيد. نعم.
قال قوله ولهم أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي.
يعني أن شيخ الإسلام عفوا هو الذي رد هذا الكلام الأول. صحيح، كلامك صحيح. نعم، أحسنت. نعم.
قال قوله ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس، صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، متى سنة 88 وقد جاوز 100، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدكون يخوضون. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله
وكان قد تخلف رضي الله عنه أن أصابه الرمد، حتى أنه في أحد الروايات جاء به يسحبه رجل، لعله أسامة بن زيد، جاء به يسحبه رجل من شدة الرمد الذي أصابه، يعني أنه مريض، والله قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا في الجهاد. بعض الناس يفهم هذا عامة، يعني الأعمى لا يصلي والأعرج لا يصلي والمريض لا يصلي، لا، هذا في الجهاد خاصة، الأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم حرج في ترك الجهاد، كانوا لا يستطيعونه. نعم. وبعض الصحابة قال لا أطعن بعرجتي هذه في سبيل الله. نعم.
قال فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذ الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، أو قال يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه، والراية بمعنى اللواء وهو العلم الذي يحمل في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لمقدم العسكر، وقد صرح جماعة من أهل العلم بترادفهما، لكن روى الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو ظاهر في التغاير، ولعل التفرقة بينهما عرفية قاله في الشرح.
نعم، قال شيخنا: ومع ذلك لم يتكل علي رضي الله عنه على هذا، فيا لله ما أقبح حال الصوفية. وإن كان هذا حال علي فكيف بحالنا نحن الآن؟ يعني علي لم يتكل على قول عليه الصلاة والسلام يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ووقع الفتح. نعم، هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث يدل على جواز اتخاذ الراية والعلم للجهاد، يعطى الراية رجل حتى يحملها ويسير الجيش خلف هذه الراية تكون قائدا له. وأيضا في الحديث أن الإنسان لا يحرص على الإمارة والزعامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني الإمارة. وأما قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا في شرع من كان قبلنا أولا، وقد جاء في شرعنا ما يدل على عدم محبة الإمارة. ولذلك عمر كما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الواقعة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، لم يناموا، استيقظوا رغبة في هذا المطلب العظيم، حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام والفتح على يديه. فلما أصبحوا غدوا، والغدو هو الذهاب في أول النهار، يعني ذهبوا فصلوا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم بقوا مستيقظين طوال الليل كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاها. فهذا يخالف نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة في الظاهر. قال عمر كما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة مزيلا هذا الإشكال، قال رضي الله عنه أرضاه: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. يعني رغبة في ماذا؟ ليس في الإمارة، وإنما في حب الله ورسوله والفتح على يديه. وماذا فعل عمر؟ غاية ما فعله عمر ما هو؟ فتطاولت، يعني شاب الفكر، عندنا في مصر يقول شاب الفكر، يعني تطاول، حاول يظهر هذه المرة عمر. فتطاولت حتى يراني النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعطها عمر. وعمر أفضل من علي ولا لا؟ لا شك، بين عمر وعلي خليفة آخر عثمان، عمر بالإجماع أفضل من علي لا شك في ذلك. ومع ذلك لما أعطي الراية علي، ويا ليت علي كان صحيح البدن وإنما كان مريضا، جاء به يسحبه رجل، واحد بيسحب يعني لا يرى أمامه، يعطى الراية والآخر عمر، وما أدراك ما عمر الذي يفرق الشيطان منه ويفر منه. ومع ذلك قال: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. وهذا يدلك على عدم الحرص على الإمارة والزعامة. والإمارة خلاف الإمامة في الدين، فالإمامة في الدين مطلب الأنبياء والمرسلين والصالحين، واجعلنا للمتقين إماما، أن يكون الإنسان قدوة في الخير والعلم والعمل الصالح، هذا مطلب يطلبه الإنسان ويدعو ربه إياه. أما طلب الرئاسة والزعامة والإمارة فلما جاء الزاهد العابد الناسك أبو ذر يطلب ذلك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. أبو ذر رجل ضعيف، الزاهد العابد، إذا ماذا نحن وعندنا هذا الجشع والطمع في الدنيا والطموحات والأماني التي لا ساحل لها؟ وقال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لا تحرص على هذا يا أبا ذر، لا تحرصوا على هذا أيها الصحابة، فنعمة المرضعة هتعجب بها أولا ولكن تفطم على شر والعياذ بالله. والسلف كانوا يفرون مجرد القضاء بين اثنين يخافون على أنفسهم، فهذا أمر مهم الإنسان لا يحرص، لأنه قد يبدأ في بداية دعوته لله أدعو إلى الله، ولكن بعد ذلك يتحول الأمر إلى حب السيطرة وحب الزعامة وحب الرئاسة، ويصبح الأمر لغير الله سبحانه وتعالى. حتى لو أن الناس أجمعوا أنه لا يصلح لهذا المكان هو يصر أنه يصلح لهذا المكان. لماذا تصر؟ اخرج من هذه الإمارة، اخرج من هذه الزعامة، وعبد ربك على صفاء وعلى نقاء، والقى ربك سبحانه على خير، وليس في عنقك مظلمة لأحد. فالإنسان لا يحرص على الزعامة ولا على ولكن قد تأتيك إذا وفقت للعمل بطاعة الله مع الإخلاص والصدق ستأتيك. الإمام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب لما قام يدعو إلى الله عز وجل، وقامت هذه الدولة السعودية التي تراها إلى يومك هذا ترفل في نعم الله وتخدم الحرمين الشريفين، وملئت بالعلم، وحصل ما حصل من البلاد حولها من اضطرابات، وبقيت هي آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ومع ذلك يعني على من جهة الغرب مصر حصل فيها ما حصل، وجنوبها اليمن حصل فيها ما حصل، وشمالها سوريا حصل فيها ما حصل، وهكذا. وتبقى هذه البلدة بفضل الله عز وجل، ثم التوحيد القائم فيها وأهل العلم الراسخين الموجودون فيها تبقى آمنة مطمئنة لم تضطرب. فقام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد يدعو إلى الله عز وجل، يأمر بالتوحيد وينهى الناس عن الشرك، ولم يتنازل عن عقيدته طرفة عين، قدر أنملة لم يترك شيئا ولم يجامل أحدا في دين الله عز وجل. وجاء الأمير محمد بن سعود يطلب منه أن يكون تلميذا عنده، وفي ترجمة محمد بن الوهاب من تلامذته الأمير محمد بن سعود أمير البلاد يومئذ. قالت له زوجته موضي الأميرة رحمها الله إن هذا الرجل سيعلو شأن فانصره، ونصره، وقامت هذه الدولة المباركة التي ترفل بالنعم مع توحيد الله عز وجل وإقامة حدود الله عز وجل فيها. يبقى إذن لا تنازل من أجل التمكين، التمكين طريقه عدم التنازل، لابد أن نعي ذلك ونوقن به تماما. التمكين طريقه الطاعة، لأن الله عز وجل لما وقع في ما وقع في قصة غزوة أحد وحصل ما حصل، كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام يعني مقدم أسنانه، وشجت رأسه، ووذيع أنه قتل، أنزل الله عز وجل أسباب الهزيمة في سورة آل عمران، فقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وماذا فعل الصحابة؟ أوقف النبي عليه الصلاة والسلام 50 رجلا وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا على قمة جبل أحد، وقال لا تنزلوا من على الجبل ولو تخطفتنا الطير. فلما انتهت المعركة ويجمعون الغنائم نزلوا، لمعت الغنائم فنزلوا، فجاء خالد، وكان يوم قائد الكفار، خالد بن وليد أبو سليمان، وأوقع بالمسلمين ما أوقع بسبب مخالفة واحدة، ونحن نربو ونرجو النصر وعندنا ما عندنا. فطريق التمكين ليس التنازل ولا التلاعب بحدود الله وأصول السنة، وإنما طريق التمكين أن تثبت على الحق، والتمكين سيأتيك منة من الله ليس بيدك، والله الذي لا غير، إن التمكين ليس بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان، وهكذا. فالتمكين منا من الله ليس بيد أحد. اعمل بالطاعة سيأتيك التمكين، اعمل المعصية يأتيك القبلة، وهذه سنة كونية لا محاباة فيها لأحد، حتى الأنبياء والمرسلين، حدث ما حدث مع الرسول في أحد، لأن الله عز وجل قال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنة الكونية أسباب النصر والهزيمة لا تتحول ولا تتبدل لا مع صالح ولا مع طالح. من أخذ بأسباب النصر نصر، ومن أخذ بأسباب الهزيمة هزم، لا بد. نعم. نعم. لأنه كان مريضا، وما نرجوه يعني كان مريضا أصابه الرمد، يعني ما نظن أنه يعطى الرأي. وهذا أيضا فيه الرضا بالقدر، وأنك لو تظن أنك أفضل من هذا وقائد الجيش معك أعطاها هذا تسكت، لا تفعل أحزاب وتفعل مشاكل، لا اسكت، أنت ترى أنك أنت في نفسك أفضل من هذا في قيادة الجيش، لكن أمير الجيش أعطى هذا الراية، خلاص اسكت. لا شك أن عمر أفضل من علي، لا شك، وعلي ليته كان صحيحا، كان مريضا أصابه رمد في عينه أو عينيه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يختلفوا ولم يتنازعوا. لماذا؟ لأن الأمر لله ليس للدنيا ولا الأهواء ولا النفوس. اليوم أسمع أحدهم يقول لأخيه ومؤسس جماعته، يقول له كنت تتعلم من الشيطان فصرت أنت أستاذ الشيطان. يعني من هو أستاذ الشيطان؟ أستاذ الشيطان مؤمن ولا كافر؟ يعني هنقول الشيخ أستاذ الشيطان؟ أكيد أستاذ الشيطان ده والعياذ بالله يعني كافر كافر كافر، مش كافر بس. فهكذا يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، لأنه لا ضوابط، الأمر مفتوح، كل يقول ما شاء. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله أن يثبتنا على دينه. نعم. آمينك. أي قول؟ أو يعني أصابه مرض يمنعه من إمارة الناس وقيادة الناس، لكن سيأتي الآن على جوابك هذا، لأن النبي عليه السلام بصق في عيني علي فكأن لم يكن به وجع. نعم، كأن لم يكن به وجع. نعم، سيأتي الآن. نعم.
قال رحمه الله: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في فضيلة علي رضي الله عنه، قاله المصنف رحمه الله. وقال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي رضي الله عنه ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قوم.
يعني انظر إلى قوم يحقر عمر صلاته بجانب صلاتهم، ويقرؤون القرآن، عندهم اجتهاد في العبادة الخوارج، ومع ذلك الرسول يقول يحبه الله ورسوله، وهم يقولون علي كافر. كيف ذلك؟ الرسول قال يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ومع ذلك قد يقول لا علي كافر والعياذ بالله. فهذا ضلال بعيد، هذا فكر عشش في القلب والعياذ بالله. لذلك الفكر إذا عشش في القلب صعب إخراجه، إلا إذا كان الإنسان عنده صدق عظيم مع الله عز وجل. فلك أن تتعجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحبه الله ورسوله، والخوارج يقولون علي كافر. لماذا؟ يقول لأنه حكم الرجال في كتاب الله، والله يقول إن الحكم لله، في قضية التحكيم بين عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب، قال حكم الرجال، إذن بين عمرو بن العاص ومن وأبو معاوية ولا أبو موسى؟ وأبو معاوية ولا أبو موسى؟ المهم في قضية التحكيم نعم معاوية وعلي قال حكم الرجال في كتاب الله والله يقول إن حكم النيب إذن هو كافر كفروه بذلك. فلما حرقهم بالنار لما حرق هؤلاء القوم بالنار الذين قالوا أنه إله يعني قوم قالوا علي إله وقوم قالوا علي كافر انظر إلى الهوة الواسعة بينهما أحد يؤلهه الرافضة وأحد يكفره الخوارج والعياذ بالله. نعم
قال لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة قبل كانت قبل ردتهم.
نعم الرافضة حينما يواجهون بهذه النصوص يقولون هذا كان قبل أن يرتد الصحابة والصحابة عند الرافضة كلهم مرتدون إلا أربعة لعنة الله هذا الرافضة والعياذ بالله. نعم
قال فإن الخوارج تقول في علي رضي الله عنه مثل ذلك مثل ذلك لكن هذا باطل فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا.
نعم يعني يجاب عن الرافضة الذين قالوا هذا قبل ردة الصحابة أن الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يكن يطلق على من يموت على الردة هذا لأن هذا مما أوحاه الله لنبيه من أمور الغيب والله عز وجل يعلم على ماذا سيموت علي فكيف يقال إنه يحب الله ورسوله ويموت على الردة لا يمكن أبدا. نعم
فإن قيل إذا كان هذا ليس من خصائص علي فلم تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل ذلك مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر وكان تعيينه لذلك.
نعم للذي وليس الذي عندكم الذي صوب للذي. نعم
وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه.
نعم
وفيه إثبات المحبة خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم.
نعم
قال قوله يفتح
يعني إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وأما الجهمية فينفون المحبة والأشاعرة يؤولونها بماذا إرادة الخير يكون يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يعني يريد به الخير هذا باطل. المحبة من أعظم صفات الرب جل وعلا الله يحب المؤمنين ويبغض الكافرين يحب أولياءه ويبغض أعداءه هذه صفة ثابتة لله عز وجل والجهمية عطلوا كل الصفات بل كل الأسماء. نعم
قال قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح فهو علم من علام النبوة.
نعم يعني لأن هذا أمر غيبي لم يقع الفتح بعد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام به فهل نصدقه أم لا نصدقه جزما لا نشك في ذلك وكذا في كل الأمور الغيبية يعني حينما قال المسلم لتفتحن قسطنطينية ورومية نصدقه فتحت قسطنطينية على يد محمد الفاتح ثم ستفتح رومية وفي معجم البلدان هي روما عاصمة إيطاليا لا بد أن تفتح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل إلا الصدق ليس فيه شك. نعم
قال قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلة ويدوكون قاله
ولذلك لا تلتفت لما قاله بعض الناس مهما على شأنهم في البلاد وأخذ على الشهادة الدكاترة وممن يقول أن المسيح الدجال هذه خزعبلات مع الأسف يقول هذه خزعبلات على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بل ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا حذر أمته الأعور الكذاب كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأناس يقولون أن هذا من هذه يعني خزعبلات وخرافات، لا يوجد شيء اسمه المسيح الدجال، وها نحن في القرن كذا ولم نرى المسيح الدجال، أين هذا المسيح الدجال؟ وبعضهم ينكر المهدي، وهذه هي المدرسة العقلانية التي هي امتداد للمعتزلة الذين قدموا العقل على النقل، كل شيء يخالف عقولهم يردونه. ليه المهدي؟ لا يوجد شيء اسمه المهدي، لا يوجد شيء اسمه المسيح الدجال، علامات الساعة ينكرونها والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. أما الرجل السني الرجل الموحد صاحب العقيدة الصحيحة الصافية لا ينكر ذلك، طالما صح الحديث أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نصدقه كأننا نراه الآن أمام أعيننا، بل لو شككت فيما تراه عيناك لا تشك فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الإيمان، تصديق الخبر وامتثال الأمر. نعم.
قال قوله فبات الناس يدكون ليلتهم بنصب ليلة ويدكون، قال المصنف يخوضون أي في من يدفعه إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، وفيه فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة
وشغلهم في دوكهم وشغلهم نعم
في دوكهم في تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. قاله المصنف رحمه الله.
هذا هو الذي شغل الصحابة أيها الإخوة، أن ينالوا هذه الجائزة العظيمة محبة الله ورسوله، هذا هو الذي شغل الصحابة، لا بد أن يشغلنا ذلك، كيف يرضي الإنسان ربه عنه، كيف يجلب لنفسه محبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو طريقك. لا تحرص على الدنيا، إن جاءت الدنيا الحمد لله، ولكن لا تكن هما للإنسان، لأن من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته منها إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، سنجعل مطلبه الآخرة، إن جاءت الدنيا فنعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن لا يكون جشعا يستحل المحارم ويلعب ويتفنن في المكاسب من حلها أو من حرامها، لا. نعم.
قال قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبح وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثبات موالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له.
نعم.
قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، فأرسل إليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فعله. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص، ولمسلم من طريق ياس بن سلمة عن ابن الأكوع عن أبيه قال فأرسلني
ياس بن سلمة بن الأكوع
من طريق ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال فأرسلني إلي علي فجئت به أقوده.
فأرسلني إلى علي، إلي هذه خطأ، شيل الياء.
فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قال قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل.
نعم. قوله فقيل هو يشتكي عيني. نعم. نعم مكرر هذا. نعم.
قال قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل في عينيه ودعا له. قوله فبرأ وهو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية.
نعم، قال شيخنا: البصق بدون رقية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك ببصق الرجل يعني بصاقه بدون رقية وقراءة، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن التبرك بآثار الشخص المنفصلة عنه كعرقه وبصاقه ونخاعته ونخامته وشعره ونحو ذلك لا يجوز إلا بشخص واحد من هذه الأمة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التبرك بالفعل فإنه يجوز به عليه السلام وبغيره، وعليه يحمل حديث أسيد بن حضير كما عند البخاري في صحيحه: ما هذه بأول بركتكم يا أهل أبي بكر، لما فقدت عائشة عقدها وحبست الناس ولا ماء وأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد ذلك رضي الله عنه: ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يقصد بركة الفعل أم بركة الذات؟ الفعل. لكن لما يأتيك شخص في ضيف وتقول له حصلت لنا البركة، تقصد بركة ذاته ولا فعله؟ فعله. أما الذات لا يتبرك إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. في صلح الحديبية لما حلق عليه الصلاة والسلام رأسه يتحلل من العمرة، لما صد عن البيت قال الراوي: ما وقعت شعرة إلا في يد رجل، فأخذ يدلكون بها أبدانهم وأجسادهم رضي الله عنه. هذا خاص بالرسول، ولا يلتفت لقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموطن أنه يتبرك بآثار الصالحين عامة، قد رد ذلك العلماء مثل سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله. لا يجوز هذا، وهذا خطأ من الحافظ ابن حجر، ومثله النووي في شرح مسلم، هذا ليس بصحيح، وهذا فيه فتح باب الشرك، ذريعة إلى الشرك. كذلك ما قاله الذهبي رحمه الله في تراجم بعض الرجال في السير أنه ممن تستنطر عند قبره الرحمات، لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا يتبرك بأثر شخص أبدا إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كانت الصحابية تسلت منه العرق، تقول: هو عندي أطيب من المسك صلى الله عليه وسلم. وهنا بصق في عيني علي ولم يدع أنه قرأ، فهذا خاص بالرسول، يتبرك بريقه ونخاعته ونخامته وشعره وعرقه عليه الصلاة والسلام. نعم، إن كان يقصد بها بركة الفعل يجوز، إذا جاءه عالم أو رجل حافظ القرآن من أهل القرآن أو من أهل العلم قال: حصلت لنا البركة بزيارتك، يعني بالعلم تتركه هنا أو القرآن تتركه هنا، يجوز هذا. أما تبارك علينا وزرنا، هذه لا تجوز، لأن التبارك لا يكون إلا من الله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. التبارك كما قال العلماء، وقال عليه الصلاة والسلام: البركة من الله. نعم، يكمل سؤاله. نعم. نعم. لا لا لا، لا تحل البركة بوجوده هو أو مكان جلوسه هو، لا. وذي تكلم العلماء: هل يتبارك بالموطن الذي جلس فيه الرسول كمحرابه الذي كان يصلي فيه أو منبره الذي كان يخطب عليه؟ لا، لا أو عمود كان يتحرى الصلاة عنده كما كان يتحرى الصلاة عند اسطوانة في المسجد؟ لا، لا يتبرك بهذا المكان، ولا يتخذ هذا المكان يصلي فيه دائما. لذلك لما فعل ذلك عبد الله بن عمر وكان يكفكف دابته في الموطن الذي كانت تسير فيه دابة النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه أبوه عمر، وهو أجل وأفضل عمر من ولده عبد الله، نهاه من الأثر المنفصل عن النبي يتبرك به. أما الأثر المكان الذي جلس فيه ومشى فيه، هذا لا يجوز التبرك به وليس فيه أي بركة. فالبركة في هذا الفعل الذي يحدث من الرجل الصالح، بركة فعله ليست جسده، ليس جسده ولا أي شيء من بدنه، إنما الفعل الذي فعله، الخير الذي فعله. نعم فهمت. بهذا الخير الذي أعطاه، أليس وجود الملائكة من البركة والخير والنعمة في هذا البيت؟ كونه يقرأ قرآن أو يعلم الناس الخير أو يحيي سنة في هذا المكان يرى شيئا مخالفا فينهى عنه، هذه كلها من البركات والخيرات التي تنزل في هذا المكان. نعم. مما أخطأ فيه الحافظ ابن حجر هذا الموطن أيضا، وذكر فيه التبرك بآثار الصالحين، هذا ليسمح عتبان بن مالك كان رجلا ضخما رضي الله عنه وأصابه العمى رضي الله عنه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قال فوجدت حصيرا قد اسود من طول المكث فرشه بالماء وصلى عليه، واتخذ عتبان مكانه مسجدا. ليس معنى ذلك أنه تبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اتخذ هذا المسجد يصلي فيه، ليس أنه يعني تبركا بهذا المكان. وطالما الرسول أقره خلاص لا بس، ليس أنه يتبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. نعم، لأن لو تحرى المكان المعين قد يعتقد فيه بركة ما، بركة ما، يعني ليس هذا مكان السجود فقط، لكن هذا المكان المسجد هذا صلى فيه، فكان يصلي فيه عتبان، ليس مكان السجود موضع سجود النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. هذا كذب، هذا كذب، لأن الرسول ما زاره، الرسول ميت عليه الصلاة والسلام، كيف يزوره النبي؟ لا لا، لكن لا يقول زارنا النبي، النبي ما زاره. لا آمين. ما بين بيتي ومنبري، وما حديث ما بين بيتي وقبري فهذا لا يصح، مقصود لأنه لم يكن يدري أين سيدفن، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هو على ترعة من ترع الجنة، لكن أكثر أهل العلم يرون هذا، أن الصلاة في هذا المكان لها مزية عن باقي المسجد، يعني على حسب صحة الحديث، هذا اجتهاد حديثي بين العلماء، من يعتقد كلام الشيخ الألباني خلاص، لكن أكثر أهل العلم يقر هذا، ورأينا العلماء يحثون على هذا. نعم، يعني هذا مبحث حديثي على حسب صحة الحديث في هذا. نعم، لكن الشيخ الألباني ضعف الحديث. طيب ماذا يفعل فيه؟ طيب الدعاء داخل الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، لعلك تأتي بكلام الشيخ ناصر كاملا. نعم نعم نعم. خاص بالرسول؟ لا، ليس خاص بالرسول، أي أحد يحنك. وهذا أحسنت من الموطن أيضا التي أخفق فيه الحافظ ابن حجر وقال بأن هذا يتبرك بآثار الصالحين، ليس أن الرسول فقط الذي يحنك، وإنما أي صالح يحنك تبركا بريقه، وهذا باطل لا يجوز أبدا، فيحنك أي شخص، أو والد الطفل، أمه، أي رجل لا يلزم، ولذلك لا نحب أبدا أن يكون رجلا صالحا أو طالب علم موجود ويقول حنكه، لا، أي شخص يحنكه، لأن قد يخشى من هذا أن الذي دفع له التمر والتحنيك يقصد بذلك التبرك بريق هذا الرجل الصالح، لذلك أولى أن يحنكه أي شخص، يمضغ تمرة إن كانت جافة ويحنك بها لثة الصبي والطفل الصغير، هذا من السنة، قال ابن القيم حتى يخرج فصيح اللسان. نعم.
قال وفيه أن من
طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.